أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ساحة كربلاء ويوم العاشر وليلة العاشر، وكلما كان ركب الحسيني يقترب من العاشر كانت تلك المساحة المباركة من الأرض التي تنتظر المجاهدين والشهداء كانت مساحة وساحة وميدانا لتألق العلاقة بالله والإيمان به ومعرفته وحبه وعشقه والأنس بذكره والشوق إلى لقائه والسعي إلى لقائه والأمل بلقائه الذي كان يفصلهم عنه ساعات قليلة من المواجهة الدامية يوم عاشوراء. في هذه الليلة المباركة أود أن أتحدث عن المعرفة والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، التي طوال التاريخ كان لها تجسيدات عظيمة ورائعة، ومن أعظم تلك التجسيدات والتجسدات هو ما حصل في كربلاء. طبعا في ليالي سابقة تحدثت عن الإنسان من تلك الزاوية، مما أعطاه الله سبحانه وتعالى وكرمه ورفع مقامه وخلق له وسخر له وأوجد له. الليلة بدنا نحكي عن العلاقة من هذا الطرف، من الإنسان إلى الله، الإيمان بالله، المعرفة بالله، العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وفي بعض المضامين سأعود إلى دعاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وهو الدعاء المعروف عن الإمام عليه السلام. أولا وقبل كل شيء، يجب على كل إنسان أن يعرف وأن يعلم، وبالتالي أن يؤمن وأن يعتقد بناء على هذه المعرفة وعلى هذا العلم، أن هناك إلها قادرا حكيما عليما مدبرا هو الذي أوجد هذا الوجود وهذا الكون وخلق هذه الحياة، وهو الذي يسيطر عليها سيطرة كاملة، وهو الملك وهو الملك الحقيقي ورب الحقيقي. هذا النوع من المعرفة والإيمان في الحقيقة لا يحتاج إلى جهد، لأنه ينطلق من فطرة الإنسان، من طبيعة الإنسان، من دواخل الإنسان. ومنذ بداية الخليقة لم يكن هناك مشكلة أو قضية اسمها الإيمان بالله وبوجود الله وبعظمة الله وبتوحيد الله، وإنما هذه المشكلة حصلت لاحقا، حتى عندما نعود إلى بدايات الخلق وما تحدثنا عنه الكتب السماوية ويفصله القرآن الكريم في قضية آدم وإبليس، نرى بأن إبليس الخارج الأول عن طاعة الله سبحانه وتعالى لم ينكر ألوهية الله ولا وجوده ولا ربوبيته ولا توحيده ولا عظمته. موقف إبليس انطلق من خلفية التكبر والحسد لآدم عليه السلام، بل حتى عندما كان يحتج إبليس على الله سبحانه وتعالى في مسألة الأمر بالسجود لآدم، هو أقر له بالألوهية والربوبية عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس كان يعترف بأنه مخلوق لله ومربوب لله، وهو الذي عبد الله لآلاف السنين حتى ارتقى إلى درجة الملائكة. إذن في البداية لم تكن المسألة هي مسألة إنكار وجود الله عز وجل، وحتى بعد أن حصل ما حصل بين إبليس وآدم وهبوط آدم وزوجه إلى الأرض وقضية ولدي آدم عليه السلام، لم تنطلق قضية ولدي آدم على أساس الإنكار لوجود الله. كان كلاهما يعتقد بوجود الله ويؤمن بالله ويعبد الله عز وجل ويقرب إلى الله قربانا. الفارق بينهما كان في الإخلاص، في الصدق، في صفاء العطاء لله. أحدهما قدم أفضل ما يملك وأنقى وأصفى ما يملك، الثاني لم يفعل، فتقبل الله تعالى من الصادق المخلص ولم يتقبل من الآخر، وانطلق الآخر وقتل أخاه حسدا وحقدا وغيرة، ولم يكن القتل على أساس الإنكار لوجود الله عز وجل. نعم، هذا القتل لأخيه بات حاجزا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، جعله في دائرة المطرودين من رحمة الله والملعونين بسفكهم للدم الحرام. هذه الأفكار التي ترتبط بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، هذه جاءت في مرحلة لاحقة من التطور أو من الصراع أو من حركة الشيطان وتضليل الشيطان الذي لعب بشكل أساسي في عقائد الناس. المرحلة الثانية هنا في الإيمان هي معرفة أو الاهتداء إلى الله الحقيقي، إلى الإله الحقيقي. يعني الناس بفطرتهم يعرفون ويعلمون بوجود إله قادر حكيم مدير مدبر لهذا الكون ولهذا الوجود ولهذه الحياة، ولكن هنا هم يخطئون في تشخيص، في معرفة من هو هذا الإله الحقيقي، من هو هذا الإله الحكيم القادر المدير العليم المحيط إلى آخره. هنا تنشأ مشكلة حقيقية ونشأت طوال التاريخ وما زالت قائمة حتى الآن. بعض الناس في التاريخ، في مجاهل التاريخ وحتى إلى أزمنة قريبة وحتى الآن في بعض مناطق أفريقيا ولعله في بعض مناطق أمريكا اللاتينية ومشاكل وبعض مناطق آسيا، طوال التاريخ هناك أناس لأسباب معينة أعود لها بعد قليل عبدوا الشمس، آمنوا بأن الشمس هي الله. نتيجة أن الشمس كانت في عينهم كبيرة وعظيمة ومنيرة وقوية، فأله الشمس وعبدوها. هناك من أله القمر وعبده، هناك من أله بعض الكواكب كالزهرة وزحل وعبدها، هناك من عبد النجوم، هناك من عبد بعض الحيوانات. على مثلا قبيلة تعيش على ضفة نهر، يأتي بعض التماسيح يعتدون على القبيلة، تشعر القبيلة بالعجز أمام التمساح فيتحول التمساح عندها إلى إله يعبد وتقدم له القرابين. هناك من عبد بعض أنواع الحيوانات المختلفة من مفترسة وغير مفترسة. هناك من عبد الأصنام والأوثان والأحجار، وهناك من عبد البشر، بعض الملوك، من عبد فرعون، نمرود ومشاكل. هذا النوع من العبادات أو التشخيص الخاطئ للإله الحقيقي أو الآلهة المصطنعة معروف طوال التاريخ وما زال قائما حتى الآن. طبعا هناك أسباب كانت تؤدي إلى هذا الواقع: الجهل، الأمية من جهة، أحابيل إبليس وجنود إبليس وشيطنة إبليس الذي توعد بإضلال الناس وإبعادهم عن الله سبحانه وتعالى، وهناك أيضا الغايات السياسية والمالية والأهواء الشخصية لملوك، لحكام، لرجال دين من هذا النوع. يعني مثلا الذين كانوا قائمين على الأوثان أو على الأصنام أو على أماكن العبادة التي يعبد فيها الشمس أو القمر أو النار أو مشاكل، أو لا، كانوا يرتزقون من هذه العبادة. تحولت الأصنام والأوثان إلى مصالح مالية واقتصادية بالنسبة إلى هؤلاء. الملوك الذين كانوا يريدون أن يثبتوا حكوماتهم وسلطانهم من خلال ادعاء الألوهية وربوبية ومشاكل. نعم، بعض الأمور كانت تبدأ بتضليل مختلف كعبادة الأصنام، حيث يذكر في تحليل هذه الظاهرة الدينية والاجتماعية والثقافية أن المسألة لم تبدأ هكذا، وإنما بدأت أنهم يؤمنون بالله، ولكن لأن الله لا يمكن رؤيته ولا يمكن إدراكه بالحواس، فنصنع هذه الأصنام ونعبدها كرموز تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان ادعاء مثلا المشركين في قريش. مع الوقت تحولت هذه الأصنام التي ادعي أنها رموز وأنها وسائط إلى آلهة، إلى أرباب تعبد من دون الله عز وجل أو تعبد إلى جانب الله عز وجل. هنا يجب طبعا في هذه المناسبة أن ألفت إلى أمر يخطئ أو يرتكب البعض خطأ في قياسه على مسألة الأصنام والأوثان. اليوم هناك الكثير من المسلمين، الأكثرية الساحقة من المسلمين مثلا يزورون موقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مواقد الأولياء والصلحاء، وهذا الأمر لا يختص بمذهب إسلامي، بأتباع مذهب إسلامي دون أتباع مذاهب أخرى، لكن هناك البعض يحاول أن يصف هذا الأمر بأنه شرك أو أنه وثنية أو أنه صنمية أو مشاكل. طبعا هذا خطأ، ويحاول أن يقيس المسألة إلى منشأ الأصنام والأوثان. لماذا خطأ؟ لأنه في الإسلام هناك الضمانات العقائدية والعلمية والمعرفية والإيمانية والتربوية التي تحول دون ذلك، وهؤلاء الذين يزورون هذه المقامات وهذه المواقد لا يدعون لأصحابها الألوهية ولا الربوبية ولا شيئا من ذلك على الإطلاق. وبسبب هذه الضمانة نجد بأن الكعبة المشرفة، وهي أحجار، هي مجموعة حيطان ويوجد عليها ثوب مبارك، لم تتحول في حياة المسلمين على مدى أكثر من 1400 سنة إلى صنم يعبد من دون الله عز وجل، وهم يصلون في كل يوم باتجاهها، وفي الحج وفي العمرة والعمرة على مدار السنة يطوفون حولها ويذكرون الله عندها، ولم تتحول إلى صنم ولم تتحول إلى وثن. وهكذا هو الحال في مراقد الأنبياء سلام الله عليهم عموما، مراقد الأولياء، مراقد الأئمة. وإذا عدنا إلى الزيارات مثلا في زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام، نجد في نفس الزيارات ضمانات فكرية وعقائدية ومعرفية وذكرية على هذا الصعيد. مثلا الإمام الخميني قدس الله نفسه يقول أنه إذا بتلاحظوا أنتوا بالزيارات الموجودة قبل بدء الزيارة أو قبل الدخول إلى المرقد الشريف، يستحب أن يقول الله أكبر 33 أو 34 مرة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، أن هو فايت على الموقد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. الإمام يقول هذه التأكيدات من الأئمة عليهم السلام في بداية الزيارات هي لطرد الشيطان ولدفع أي وهم لدى هذا الزائر يمكن أن يلعب في عقله أو قلبه ويستغله إبليس للقول بأن من أقوم بزيارته هو إله أو شبه إله على الإطلاق. وحتى في مضامين الزيارات، نحن في هذه الأيام نزور سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عندما نقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة، هل الله يقيم الصلاة أو الإله يقيم الصلاة؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده. هذا كله تأكيد على عبودية الإمام الحسين لله سبحانه وتعالى، وطاعته لله، وصلاته لله، وزكاته لله، وجهاده لله، وشهادته لله. وهكذا في كل الزيارات الأخرى التي نتحدث فيها أنهم عباد الله وأنهم أحباء الله وأنهم أولياء الله، ولا نتحدث عنهم لا كآلهة ولا كأرباب. وهذه الزيارات أيضا عمرها 1400 سنة. إذن القياس هنا والحرب الشعواء التي يشنها البعض على هذه المسألة هو أمر خطأ 100%، بل في الحقيقة هذا الاتجاه يحوم الناس ويحوم المسلمين بشكل خاص من أجواء معنوية وروحية وعاطفية غنية جدا هم بحاجة إليها في حياتهم لدنياهم ولآخرتهم. نعود إلى بحثنا الأساسي. إذن المسألة الرئيسية في المرحلة الثانية كانت دائما هي معرفة الإله الحقيقي وعدم التيه عن الإله الحقيقي والذهاب إلى إله وهمي، أو كما كان يسميه الإمام شهيد الصدر رضوان الله عليه الإله المصطنع اللي نحن بنخترعه ونحن بنصطنعه، ولا هو في حقيقة الأمر ليس إلها. طوال التاريخ مهمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت هداية الناس إلى الإله الحقيقي، تعريف الناس بالإله الحقيقي، دعوة الناس إلى الإيمان بهذا الإله الحقيقي، وبالتالي توصيف الإله الحقيقي. من هو الإله الحقيقي؟ يعني الذي هو الله، من هو؟ هذا كان جهد الأنبياء الرئيسي. ولذلك نجد في دعوات الأنبياء، في كلمات الأنبياء، في أدعية الأنبياء، في الكتب السماوية وخصوصا في القرآن الكريم كلام واسع ومفصل عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته. والنقطة الأهم عندما يتحدث عن الله العليم الرحيم الرحمن القدير الحكيم العظيم المحيط الجبار المتكبر الملك إلى آخره، مسألة رئيسية التي تمثل تنزيها وتقديسا وبالتالي طريقا لمعرفة الإله الحقيقي، هي تعليمنا بأن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولذلك عندما نفكر في الله عز وجل أي شيء يخطر في بالنا هو ليس الله، لأن الله ليس كمثله شيء. أي وهم يخطر في بالنا هو ليس الله، لأن الله لا تدركه الأوهام ولا الخواطر ولا الأبصار. القرآن الكريم جاء ليؤكد على أن الله سبحانه وتعالى نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة ذاته وكنه ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لا تدركه عقولنا ولا أوهامنا ولا خواطرنا، ولكن هناك مقدار من المعرفة يمكن أن نعرفه كبشر، كعقول، كنفوس، كأرواح، كقلوب، يمكن أن نطيق تحمله. وأنا أقول لكم أيها الأخوة والأخوات، هناك الكثير من المعارف والمعلومات والحقائق الموجودة في هذا الكون، ليس فقط الذات الإلهية المقدسة لا تطيقها عقولنا وقلوبنا وأرواحنا، أقوى وأشد، نحن لا نطيق تحمل هذا النوع من المعرفة والعلم. لكن هناك مستوى من المعرفة والعلم تطيقه عقولنا وقلوبنا وأرواحنا، وتم تعريفنا على ذلك من خلال الأنبياء ومن خلال الدعوة إلى التفكر والتدبر في هذا الوجود وفي هذا الكون، وهو ما سأتحدث عنه بعد قليل. ولذلك كان التأكيد على التنزيه، تنزيه الله وتسبيح الله وتقديس الله عز وجل، لأنه دائما الخشية تأتي من هذا الجانب. في كل أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عندما جاءوا ليعرفونا قالوا لنا أن العلام من العلامات الرئيسية للإله الحقيقي هو غناه وعدم احتياجه، لأن الذي يحتاج إلى الآخر في علم، في معرفة، أو يحتاج إلى الآخر في خلق أو إيجاد، أو يحتاج إلى الآخر في إحياء أو إماتة، أو يحتاج إلى الآخر في إقامة عدل أو حساب، أو يحتاج إلى الآخر في منح رزق أو منع رزق، لا يمكن أن يكون إلها حقيقيا، هو فقير، هو محتاج. من صفات الإله الحقيقي أن يكون غنيا مطلقا، غنيا بالمطلق، لا يحتاج إلى شريك وإلى نصير وإلى معين وإلى أنيس وإلى وإلى وإلى. هذا الغني المطلق هو الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن نتوجه إليه بالمعرفة وبالعبادة. طيب، في دعوات الأنبياء لما كانوا يناقشوا حتى هلأ بالدعوة اللي هي مستمرة من خلال كتاب الله عز وجل، إنه شو الطريق؟ طيب نحن بدنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى، على الإله الحقيقي، على أصل وجوده. أنا قلت لكم منذ البداية هذه مسألة فطرية ولا تحتاج إلى دليل، ومع ذلك لها الكثير من الأدلة، لكن نعرف أسماء وصفات ما يمكن أن نعرفه عن هذا الإله الذي خلقنا وأوجدنا وأنعم علينا ونواصينا في يديه. الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان أنبيائه دعا إلى التعرف إليه من خلال الآثار، آثاره، موجوداته، مخلوقاته، آياته في هذا الوجود، الكون، الشمس، القمر، منظومات الشمسية، الآفاق، والإنسان. الإنسان الذي يقول عنه أمير المؤمنين في شعر منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الإنسان في جسده وروحه وعقله وقلبه وما فيه هو نسخة أخرى عن الحياة والكون، وما فيه من آيات الله ومن معجزات الله سبحانه وتعالى يبهر العقول والقلوب والأرواح لمن يتأمل ويتفكر ويتدبر. جاءت الدعوة لنا أنه طيب هذا الكون حولكم، وهذا أنتم فكروا، تأملوا، درسوا، تعرفوا، شوفوا، ومن خلال هذه الآثار، وهذا وارد في دعاء الإمام الحسين عليه السلام، وأعود له بعد قليل. من خلال هذه الآثار ومن خلال هذا الذي يحصل أنتم يمكن أن تتعرفوا على الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله وعلى أسماء الله، وتزدادون معرفة، تزداد معارفكم، يقوى إيمانكم، تقتربون أكثر من الحقيقة الإلهية من خلال المزيد من التأمل والتدبر والتفكر والتعرف. وحقيقة الآن الإنسان يعني هيك أنا كتبت سطرين أنه في لحظة من لحظات التأمل إذا واحد يقف يشوف كم هو عظيم وحكيم وعليم وقدير ذاك الذي خلق هذا الوجود من عدم، ما جاب نسخة فوتوكوبي عن شيء سابق، أوجده من عدم وابتدعه واخترعه وصوره فأحسن التصوير وأحكمه ودبره ونوعه وحفظه ونظمه وأعطاه كل هذا الجمال وكل هذا النظام وكل هذه القوة. كم هو عظيم وحكيم وقدير هذا الإله. هيك بس بلحظة تأمل الإنسان يتعرف على مجموعة كبيرة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تمثل حقيقته حتى فيما نحن فيه. هلا ما بدنا نرجع لبدء الخليقة، في كثير أمور تحصل أمام أعيننا الآن بيقول لك طيب ما في أنبياء، انتهى زمن بعثة الأنبياء وبالتالي لا يوجد أنبياء ليقدموا لنا معاجز ونحن نحتاج إلى معجزة لنؤمن بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول لنا لو فتحتم أعينكم جيدا سترون الكثير والكثير من المعاجز الإلهية في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل ساعة وفي كل يوم، وهاتي نراها، ولكن لأننا اعتدنا عليها صارت أمور عادية وطبيعية. معجزة الخلق الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق من الطين إنسانا، خلق آدم من الطين. ولكن المعجزة التي تتكرر في كل لحظة في هذه الحياة أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان من ماء مهين، من نطفة وبويضة وليس من طين. وهذا في دعاء الإمام عليه السلام هذا أيضا مذكور، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان الذي هو أكرم الموجودات من ماء مهين. شوفوا أكرم الموجودات لما نروح على المقام من ماء مهين، آدم من طين، أما من بعد آدم من ماء مهين، إلا طبعا استثناءات، هلا مشان ما نفوت على بعض الاستثناءات. هذه معجزة إلهية، كيف يمكن، من يستطيع أن يخلق إنسانا بهذا الجمال، بهذا التقويم، بهذا التصوير، بهذه الطاقات العقلية والروحية والنفسية والجسدية من ماء مهين؟ أليست هذه معجزة تتكرر في كل ثانية ولمئات وآلاف وملايين المرات في كل ثانية أحيانا، ولكن لأن أمر اعتدناه صار بالنسبة لنا أمر عادي. حتى بعد انعقاد النطفة وما يجري في فترة الحمل وبعد الحمل، شوفوا الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين في دعاء عرفة يقول اللهم إني أشهد إليك بربوبية، أشهد بربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب، أنا عم يحكي عن آدم، ثم أسكنتني الأصلاب، أصلاب الرجال، من رجل إلى رجل بعد آدم. ألسنا نقول في الزيارة أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون، يعني طوال الخلق أنا في أمنك وفي رعايتك وفي حفظك، آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضاعنا منتقلا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية، والقرون الخالية. لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك وأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري. نحن في رحم، لو الله يوكل شيئا إلينا لقضينا في الأرحام، متنا في الأرحام. ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا، شوفوا تواصل النعم، تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات رواحم، وكلأتني من طوارق الجان. حتى بعد ما خلقوا طفل الإنسان، الله اللي بيحفظه، الله اللي بيحميه، الله اللي بيحرسه، مش بس بيو وأمه، بيو وأمه بيقوموا بجزء من هذا الدور بتكليف من الله تعالى لهم. وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، يكمل سير النعم الإلهية. طيب، هذه معجزة إلهية تتحقق أمامنا بشكل دائم، والله سبحانه وتعالى يلفت إليها. بتشوف في بعض القضايا في القرآن لما بينعاد ذكرها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، السبب هو هذا البعد التربوي والتذكيري والإلفاتي والتعريفي. من جملة الشواهد التي يذكرها القرآن ويعيدها ويعيدها مسألة الأرض الصلبة الجافة التي يرسل الله سبحانه وتعالى عليها المطر فتتحول، تحيا وتتحول إلى خضار وجنان وأشجار، أليست هذه من المعجزات الإلهية؟ من المعجزات الإلهية المستمرة التي يتحدث عنها القرآن الكريم هو حفظ هذا الوجود. ملايين المنظومات الشمسية، منظومتنا الشمسية وحدة، ملايين المنظومات الشمسية، هذا النظام بقاؤه، استمراره، ثباته، بقاء كل كوكب وكل نجم وكل موجود حيث خطط له، في كل لحظة هو مرهون بالإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية، وهذه من معجزات الله سبحانه وتعالى. لو تدبرنا، لو تفكرنا، لو نظرنا، لو شاهدنا، نعم سوف نرى الكثير من عجائب هذا الخلق وعجائب هذا الوجود التي أيضا تنكشف للناس يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، مع تطور العلم وتزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يجب أن نركز عليها في المعرفة والتي لها أثر مباشر في سلوكنا في حياتنا، طبعا الأمور كثيرة ولكن أنا أريد أن أختار بعض هذه العناوين، بحب أنه نحن نركز عليها في هذا التأمل وفي هذا التدبر، لأنه لها أثر مباشر على حياتنا. أن نعرف وأن نؤمن وأن نعتقد أن لا حدود لعلم الله عز وجل، ولا حدود لإحاطته العلمية، ولا حدود لمعرفته، ولا يخفى عليه شيء. هذا الاعتقاد لوين بيوصلنا؟ عن شيء حكينا سابقا، الشعور والإحساس بالرقابة الإلهية، أننا دائما في عين الله، أن الله يرانا وأن الله يسمعنا، وأننا لا يمكن أن نخفي شيئا من أفعالنا أو أقوالنا أو خواطر قلوبنا وعقولنا عن الله سبحانه وتعالى. هاي ثمرات هذا الاعتقاد، على كل اعتقاد بقول شو الثمرة تبعه. أن نعتقد ونؤمن ونعرف أن لا حدود لرحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. اعتقادنا بأن لا حدود لرحمة الله سبحانه وتعالى يوجد عندنا الأمل، يوجد لدينا الرجاء، يوجد يفتح أمامنا أبواب الخلاص. ولذلك في الأدعية معروف أننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته، لا أن يعاملنا بعدله، بعدله على الميزان وضعنا صعب، برحمته بلطفه المسألة ستكون مختلفة. ولذلك يقال أن رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، المرة الماضية حكينا شوي صعبناها عليكم، لكن رحمة الله يوم القيامة تتسع الجميع، وكثير من العصاة وأهل النار تشوئب أعناقهم لرحمة الله ولطلب رحمة الله، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه إبليس نفسه تمتد عنقه طمعا برحمة الله سبحانه وتعالى. بس الاعتقاد بهذه الصفة برحمة الله عز وجل توجد لدينا الإحساس بالأمل وبالرجاء. من الأمور أن نعتقد أن لا حدود لغضبه وانتقامه. الله إذا غضب مش مثل الناس، الله إذا أراد أن ينتقم انتقامه غضبه سخطه مسألة مختلفة. ولذلك عندما أعدنا وجهنم لغضبه ولسخطه فإننا وجهنم لا يطيقها شيء، كل هذا الوجود لا يمكن أن يتحمل شيئا أبسط عذاب من عذابات جهنم. بعض الشباب بيطلعوا بيقوا وبيسمعوا خطب انه والله اللي بيعمل هالمعصية بفوت بيبقى هاي المدة بجهنم بعدين بيروح على الجنة، بيقولك بسيطة هلا منقطعها هاي المدة بجهنم، كيف هيك تقطعها بجهنم؟ ومن يطيق عذاب جهنم؟ الاعتقاد بغضبه وانتقامه يعطينا الإحساس بالهيبة بالخوف بالخشية. بيجي بالدعاء اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. الخشية والخوف والوهبة والهيبة تأتي من الاعتقاد بجبروت الله وانتقام الله وكبرياء الله عز وجل. أن نعتقد وأن نعرف أن لا حدود لنعم الله وكرم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا يوجب لدينا حسن الظن الدائم بالله وبعطاياه وبنعمه وجوده وكرمه، ويوجب علينا الشكر لله عز وجل لأن الإنسان بفطرته يشكر المنعم، ويوجب علينا الحب لأن الإنسان بفطرته يحب الكريم والجواد والمنعم. من جملة ما يجب أن نعتقد به أن لا حدود لعظمة الله وملكه وجبروته، وهذا يوجب علينا أو يوجد لدينا الإحساس بالخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى والاستسلام لإرادة الله لأن لا إرادة لنا في مقابل إرادته، والخشوع له. أن نعتقد أن لا حدود لقدرة الله سبحانه وتعالى ولمشيئة الله سبحانه وتعالى، فقدرته مطلقة وإرادته مطلقة ليس لها حدود وقيود، ومشيئته مطلقة ليس لها حدود وقيود. وهذه هي المسألة الآن الرئيسية التي أود أن أتكلم فيها قليلا لأخلص منها إلى عبرة في حديث الليلة. أيها الإخوة والأخوات، البعض بيعتقد هيك أنه هاي المسألة حيحكي عنها هلأ مهمة جدا 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 في حياتنا، في كل شيء من حياتنا، بعبادتنا، طلبنا العلم، طلبنا الرزق، بالمقاومة، بمواجهة التهديدات، بمواجهة الأخطار، بالتعاطي مع الأحداث، بتحليل الأحداث، بقراءة التطورات، وهي طبعا مسألة إيمانية عقائدية. البعض شو بيعتقد؟ بيعتقد أنه الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون والوجود والإنسان خلقه حط مجموعة قوانين وسنن إلهية، وأنه هاي القوانين والسنن الإلهية هي الحاكمة بإرادة الله والمسيطرة على كل هذا الوجود وعلى كل هذه الحياة. انتهى. الله سبحانه وتعالى بعد أن أتم وأكمل وأنجز خلقه، الله سبحانه وتعالى كما يقول هؤلاء جلس على العرش وارتاح وخلص، ولا يملك وبات عاجزا عن تدخل وعن إحداث أي تغيير فيما سنه وفيما قوننه وفيما أوجده. والقرآن الكريم ينسب هذا القول أو هذا الاعتقاد لليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، خلص إيدين الله مقفلة، ما بيقدر يعمل شيء، ما بيقدر يساوي شيء. في آخرين لا، ما بيعتقدوا هيك، ما بيعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى بات عاجزا يعني عن التدخل عن التغيير عن التبديل عن إحداث تطور، وإنما يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق وأوجد الوجود وسن ونظم وقوننا أنه ألزم نفسه بعدم التدخل، أنه خلاص ما بيتدخل ويترك كل شيء في هذا الوجود إلى قيام الساعة يسير على ضوء السنن والقوانين الطبيعية التي سنها وأوجدها، وأي تدخل من الله سبحانه وتعالى هذا مش وارد. هناك من يعتقد، يعني خلينا نقول الأول يعتقد أن الله بات عاجزا أو أعجز نفسه عن التدخل بفعل ما سنه من قوانين، الثاني بيعتبر أن الله ألزم نفسه بعدم التدخل، ولا لو أراد أن يتدخل هو قادر، لكن هو لا يريد التدخل وألزم نفسه بعدم التدخل. طبعا هذا أمر خطير جدا هذا الاعتقاد. في المقابل بحسب القرآن الكريم وما نعتقد به أن الله سبحانه وتعالى كما يقول القرآن بل يداه مبسوطتان، أن الله قدرته مطلقة لا يمكن أن يحد منها شيء، وليس لها حدود ولا ضوابط ولا قيود، وبالتالي لا يعجزه شيء لا قبل الخلق ولا مع الخلق ولا بعد الخلق، الله تعالى لا يعجزه شيء على الإطلاق. وأيضا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى بالعكس لم يلزم ذاته المقدسة بشيء من هذا، أنه لا يتدخل، بل هو يتدخل وطوال الخلق هو يتدخل وفي كل لحظة وآن هو يتدخل. والقرآن الكريم واضح، شايفين هاي السماوات والأرض، لولا رعاية الله وحفظ الله وتدخل الله وتدبير الله، لو الله سبحانه وتعالى يكل هذا الوجود لأمره لحظة واحدة ثانية واحدة ينهار هذا الوجود. إذن هذا الوجود مستمر بفعل الحفظ الإلهي والتدخل الإلهي وليس الحيادية الإلهية. في القرآن الكريم الكثير من الشواهد التي تؤكد على أن الكون هو في إدارة الله في مشيئة الله في إرادة الله، وأن كل ما يجري في هذا الوجود من صغيرة وكبيرة هو في علم الله وبمشيئة الله وبإرادة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا اعتقدنا هيك الأمر سوف يصبح مختلف، وهذا ما سأصل إليه بعد قليل. القرآن الكريم بيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإلا لو افترضنا أنه خلاص الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بعدم التدخل، هناك كثير من الأمور التي حصلت لا يمكن تفسيرها، مثلا مع الأنبياء عليهم السلام سنقول معجزة، شو يعني المعجزة؟ المعجزة هي أن يقوم النبي أو يحصل على يد النبي أو من يدعي النبوة أن يحصل على يديه عمل خارق للسنن والقوانين الطبيعية. بحسب السنن والقوانين الطبيعية الميت ميت، لا يمكن إحياء الميت. عندما يقدم السيد المسيح عليه السلام على إحياء الميت هذا عمل خارق للسنن، ولكن عندما أحيا الميت إنما أحياه بمشيئة الله بإرادة الله بإذن الله سبحانه وتعالى. النار عندما تبلغ درجة معينة من القوة من الحراوة هي قهرا تحرق وتفني وتدمر ما تحرقه بحسب مستوى درجات الحرارة. ولذلك يقولون علماء الطبيعة ويقول الفلاسفة أنه لا يمكن للمعلول أن يتخلف عن العلة، عندما يكون هناك نار هناك إحراق. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نار نمرود العظيمة الهائلة التي بحسب بعض الروايات أنها كانت تشوي الطير في السماء ويسقط من نارها، قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا تدخل خارج السنن والقوانين الطبيعية. ما حصل مع عيسى مع موسى عليه السلام، كيف يمكن لعصا لخشبة أن تدب فيها الحياة وتتحول إلى أفعى بل إلى ثعبان عظيم يخيف فرعون وجيش وجنود فرعون، ثم تعود مجددا إلى عصا، ثم تعود إلى ثعبان، ثم تعود إلى عصا. هذه معجزة، هذا خارق للسنن والقوانين، وهذا بإذن الله عز وجل. في مسائل الأنبياء هكذا، نبي الله صالح عندما طلب قومه معجزة ما بتخطر ببال حدا، أنه أخذوه على جبل، جبل قاسي مليء بالصخور، وقالوا له نريد أن تخرج لنا لنؤمن بنبوتك، أن تخرج لنا من هذه الجبال والصخور الصماء ناقة، ومش بس ناقة ومعها فصيلها يعني ولدها الصغير. وطلب صالح عليه السلام من الله سبحانه وتعالى ذلك، والقوم كلهم واقفون، فانشقت الصخور والجبل وخرجت منه ناقة تمشي ومعها فصيلها. طبعا ما بده يؤمن، خلاص بلك هذا سحر، سحرنا موسى، سحرنا عيسى، سحرنا صالح، سحرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع من المعجزات أيضا حصل على يدي رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مو بس القرآن، القرآن هو المعجزة الخالدة التي بقيت بعد وفاة رسول الله وتبقى إلى قيام الساعة. لكن الكثير من هذا النوع من المعجزات في شق القمر، في سعي الشجرة، في مسائل أخرى موجودة في كتب السيرة. هذا تدخل إلهي أيها الإخوة والأخوات. لو كان الله سبحانه وتعالى لا يتدخل كيف يطلب منا الدعاء؟ ادعوني أستجب لكم. طيب ما بده يتدخل، الدعاء يعني شو؟ يعني طلب. عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى، هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، نطلب من الله عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى بيجي بخاطبنا بيقول طيب اطلبوا مني أنا، شو بدكم؟ علم اطلبوا مني، رزق مني، العز مني، نصر مني، طول العمر مني، صحة والعافية مني، اطلبوا مني. طيب ما بده يتدخل، كيف بيقول اطلبوا مني؟ كيف بيوعد بالاستجابة؟ يجب أن نعتقد أيها الإخوة والأخوات أن هاي المحصلة التربوية الرئيسية أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، هو يرزق من يشاء، دائما هو الذي يرزق من يشاء، هو يذل من يشاء، يعز من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، ينصر من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، وكل شيء في هذا الوجود خاضع لإرادته. إذا آمنا بهذا هون نجي للثمرة الكبيرة والقوية، وهي إذا كنا نؤمن بالله هيك معناتها إن شاء الله. نحن عنا مثل بلبنان، اللي بعرفش بغير لبنان شو بيقولوا، أنه أنا مقطوع من شجرة ما إلي حدا. عندما نؤمن هكذا يتولد لدينا إيمان ومعرفة ويقين واطمئنان بنتيجة أخرى، وهي أن هناك من نلجأ إليه، من نستعين به، من نلوذ به في كل أمورنا وشؤوننا وقضايانا، وهو الله سبحانه وتعالى. هاي ثمرة هذا الاعتقاد. وهذا الله من رحمته، من جوده، من كرمه، من لطفه فتح لنا باب الدعاء وقال ادعوني. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أذن لنا. ولذلك ورد في بعض الأدعية عن الأئمة عليهم السلام: الحمد لله الذي أذن لنا بدعائه ومسألته، أو أذنت لنا بدعائك ومسألتك. طيب، هذا إذن، هذا كرم من الله. وعندما أذن لنا أن ندعوه وأن نسأله، هو فتح لنا الزمان والمكان، قال لنا بأي زمان، أنتم ما بتحتاجوا واسطة ولا موعد مسبق، في أي زمان، في أي حال، في أي مكان يمكنكم أن تدعوا الله وأن تطلبوا منه مباشرة، بأي لسان، مو شرط باللغة العربية، بأي أدبيات، بأي طريقة، واقف، قاعد، نايم، على جنبك اليمين، ساجد، واكع، بأي وضعية من الوضعيات، المهم أن تتكلم معه وأن تخاطبه. نعم، مستحب الأدعية المأثورة عن الأنبياء وعن الأئمة عليهم السلام، لكن هذا ليس شرطا. واحد ممكن يطلع معه ما عنده كتابي أو دعاء، هو يحكي مع الله هيك مثل ما بيحكي أي إنسان عادي طبيعي، بيحكي مع ربه، بيحكي مع سيده ومع مولاه الله سبحانه وتعالى. فتح هذا الباب في كل زمان. نعم، هناك أزمنة لها خصوصية، مثل شهر رمضان مثلا، مثل ليلة القدر، هي أزمنة خاصة. الله سبحانه وتعالى قال هيدا الزمن منيح أكثر أنه تدعوني، يعني بيصير في استحباب مؤكد. الأمكنة مثلا في بيت الله الحرام، في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله، في جوار مواقد الأمة والأولياء والصالحين، هذه أماكن مباركة، وهي أماكن يستحب الدعاء فيها والطلب الأمر فيها من الله سبحانه وتعالى، وهكذا. والله في المقابل هو يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وأكثر من هيك، هو يطلب منا أن ندعوه ويحب أن ندعوه، ويحب أن ندعوه كثيرا، ويحب أن نطيل في دعائنا له. هذا أحد أسباب أنه عندنا أدعية طويلة، مثل دعاء بحمزة الثمالي مثلا، مثل دعاء الجوشن الكبير مثلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده هذا الدعاء، هذا التوسل، هذا الذكر، هذا الطلب. والله سبحانه وتعالى الذي طلب منا أن ندعوه هو قادر على إجابتنا وعلى تلبية مطالبنا وعلى إعانتنا، وهو وعد بأن يستجيب لنا وأن يعيننا. أو كل من نأخذهم شو بعين الاعتبار. ولذلك هذا الباب، باب الدعاء، هو من أعظم الأسلحة. يعني ما حدا يستهين إن والله دعوا لهم للمجاهدين المقاومين، هلا أبو صلى إنه لا شو دعوا لهم. يعني طبعا من لا يعرف، من لا يحمل هذا الإيمان، من لا يعرف هذه العلاقة، من لا يعرف طبيعة هذا الأثر، نعم قد يستخف أو يستهين بشيء من هذا. نحن، الله سبحانه وتعالى من أعظم نعمه علينا أنه فتح لنا باب الدعاء وباب الطلب وباب المسألة معه، منه، وقال أنا أعينكم، أنا أنصركم، أنا أثبت قلوبكم، أنا أعلمكم، أنا أهديكم، أنا أفتح أبابكم الآفاق، أنا أهديكم سواء السبيل، أنا أدافع عنكم، أنا أشفيكم، أنا أعافيكم، لكن اطلبوا مني ذلك. وعندما نطلب هذا من الله سبحانه وتعالى، الله بجوده بكرمه يعطي، ولكن بشرط أن يكون دعاؤنا وطلبنا مخلصا وصادقا، لأن الله يقبل الدعاء من المخلصين الصادقين الملحين المعترفين له بالفقر والحاجة. والله سبحانه وتعالى يعطي عندما يكون طلبنا فيه صلاحنا وصلاح الناس من حولنا في دنياهم وفي آخرتهم. هناك أمور قد لا يعطينا الله تعالى إياها لأنه ليس فيها صلاح لنا، من رأفته بنا، من رحمته بنا، من محبته لنا، من حرصه علينا، ومن وفائه لعباده، قد نطلب منه أمورا لا يعطينا إياها، لأنها ليس فيها خيرا لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو يختار لنا ويعطينا ما فيه صلاحنا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، لا، ما حدا، ما في مؤمن على وجه الأرض مقطوع من شجرة. القوة الحقيقية، القدرة الحقيقية، العلم الحقيقي، الغنى الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى. العزة الحقيقية هي عند الله ولله عز وجل. ومنه يجب أن نطلب ما نطلب، ويجب أن نستعين به، وبناء عليه نتوكل عليه ونستعين به. والله سبحانه وتعالى خير ناصر وخير معين. هذا الدعاء بالقرآن موجود، بأدعية الأنبياء موجودين، بأدعية الأئمة موجودين، الأولياء الصالحين، العلماء، كل واحد بيقدر هو يكتب دعاء ويدعو لله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء هو سلاح المؤمنين، من أمضى أسلحة المؤمنين. هذا الدعاء هو هذا التكلم، يعني مثل هلأ مثلا بلأ يستشبيه أنه والله واحد بده يقاتل بالجبهة، بده يشتغل إعلام، بده يهتم بالجانب الاجتماعي، مش هيك تجربة الحرب بتقول، بده يعمل اتصالات سياسية ويحاول أن يستعين بهذه الدولة وتلك الدولة، بهذا الشعب وبهذه الجهة. طيب الدعاء هو طلب الاستعانة بمن إرادته وقدرته ومشيئته حاكمة في كل هذه الأمور وفي كل هذه الأشياء. وعندما يشاء الله سبحانه وتعالى أن يغير مسار معركة أو مسار أحداث أو مسار شعب أو مسار أمة أو مسار تاريخ، إنما يقول له كن فيكون. ما في جهد، ما في عبء. هنا نطلب من الله، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. في حرب تموز كتار عملوا دراسات عن حرب تموز، باعتبار كل شيء عم بيصير اليوم بتحضر عند الإسرائيلي وعند الفلسطيني وعند العربي وعندنا وعند كل العالم، تجربة حرب تموز لأن تجربة قريبة ومليئة بالعبر. لكن مما لم يكتبه الباحثون الاستراتيجيون ونحن نؤمن به بقوة، هلا بعض الناس ما بيعتقدوا مثلنا، أحواه شو بنعملهم؟ نحن نعتقد أن من أهم العوامل في صنع هذا النصر الذي حصل في تموز أن ألسنة المؤمنين والمؤمنات بالله عز وجل كانت تلهج بالدعاء لله عز وجل لنصرة هذا الشعب المظلوم في لبنان وهذه المقاومة الصامدة والمضحية في لبنان، اللي في كل بقاع الأرض في كل أماكن، رجال نساء كبار صغار، دعاء بقلوب منكسرة، دعاء بدموع، دعاء بتوسل، دعاء بتذلل وطلب من الله سبحانه وتعالى. نحن كليتنا كنا ملتزمين بكثير من الأماكن، الدعاء المعروف دعاء الجوشن الصغير اللي شفتوا مضامينه بتتذكروا زمن الحرب، مضامين رائعة جدا ومتناسبة مع ظروف من هذا النوع. نحن كنا نقاتل وندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا تحت القصف وأمام الضغوط، أن يثبت أقدامنا وأقدام المجاهدين، أن يثبت عواطف وقلوب وعقول الناس الذين لحقت بهم هذه المصائب، أن يلهم أهل الشهداء الصبر والسلوان والاحتساب، أن يثبت الجرحى وأن 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 وأن، أن يسدد رمية الرماة وأن يضل أعمال هذا العدو وخطط هذا العدو ومكر هذا العدو. وهذا الدعاء كان له، هذه الأدعية من الجميع كانت لها آثار عظيمة جدا على أرواحنا، على قلوبنا، على ثباتنا، على استمرارنا، على تسديد رميتنا، على انتصارنا، وعلى إرباك وخذلان عدونا. وهذا أمر لا يجوز أن نغفله على الإطلاق. اليوم أيضا في ما يجري في المقاومة في غزة، ونحن نتجاوز عتبة اليوم العاشر، هذه الجغرافيا الصغيرة التي قلت أنها حجة إلهية. شوفوا من اللطيف انه ايام حرب تموز طلعوا بعض العرب يقولوا عنا مغامرين، انه شو عنده حزب الله؟ ما عنده شيء في مقابل اسرائيل. صحيح انه في مقابل اسرائيل شو عندك؟ يعني حتى ما عندنا، ما كان عندنا، لما بدنا نحكي بالقياسات المادية لا يقاس. اسرائيل عندها اقوى سلاح جوي في الشرق الاوسط، طيب، وعندها جيش جوار، وعندها امكانات ضخمة، وعندها وعندها، ولذلك وصفونا بالمغامرين. هلا بعد ما انتصرت المقاومة بلبنان، لما يجوا بدهم يوصفوا الاخوة في القطاع بانه المغامرين او بانه اخطأوا او بانه مدري شو عم يعملوا، بيقولوا ما اصلا امكانات القطاع لا تقاس بامكانات حزب الله، ما فينا نقيس. طيب ما امس كنت عم تقولوا ما فينا نقيس امكانات حزب الله لامكانات الجيوش العربية التي هزمها الجيش الاسرائيلي. المسألة هنا ليست حجم الامكانات، المستوى الرئيسي هنا كما ذكرت هو هذا الايمان، هو هذا التوكل على الله، هو هذا الطلب من الله، هو هذا الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. انا ما اضيفه الليلة اضافة الى واجب الدعم والمساندة على كل صعيد ممكن، معنوي ومادي وسياسي واعلامي وشعبي، وهذا الحضور الكبير الذي نجده اليوم على امتداد العالم، هذا طبعا شيء مهم جدا ومدعاة لشكر هذه الشعوب وكل القوى التي نزلت وتضامنت، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن لا أحد يستهين بالدعاء لهؤلاء المجاهدين الصامدين المقاومين الثابتين للمقاومة ولأهل المقاومة في قطاع غزة ولكل من يقف إلى جانب هذه المقاومة، لأن نعتقد بأن المسألة في نهاية المطاف هي في يد الله سبحانه وتعالى، وما نراه حتى الآن هو من ثمرات هذا الإيمان، هذا الاعتقاد، هذا الثبات، هذا الصمود الذي نشاهده حتى الآن. الصواريخ تطلق وبنفس الأعداد دون تراجع، حتى الآن المقاومة البرية شديدة وقوية، والإنجاز الوحيد ما يفعله الإسرائيلي وما فعله حتى الآن في حرب تموز، يدخل إلى بعض الفلوات ويقتل النساء والأطفال، وهذا لا يحتاج إلى جيش قوي. هذا الثبات حتى اليوم هو معجزة، هو أسطورة، هو حجة إلهية، وأنه نعم يمكن في المساحة الضيقة وبالإمكانات المتواضعة وبالإيمان الكبير أن يصمد هذا الإنسان وأن يقاوم وأن يصنع في نهاية المطاف النصر. هذا الدعاء نتوجه به إليهم ونحتاجه في كل شؤونات حياتنا وتفاصيل حياتنا، وأرجو من الإخوة والأخوات أن يكون هذا جزء من حياتهم، من سلوكهم، من عبادتهم، من تقاليدهم اليومية. وطبعا ما هو موجود في أيدينا على مستوى الدعاء هي ثروة هائلة، أدعية الصباح وأدعية المساء وأدعية المناسبات وأدعية الأزمنة وأدعية الأمكنة وأدعية الأحوال، الدعاء، أدعية المرض، أدعية طلب الشفاء، أدعية طلب الرزق، أدعية طلب الولد، أدعية طلب النصر، أدعية دفع البلاء. ما شاء الله لدينا ثروة هائلة من الأدعية المأثورة، اللي حتى واحد ما يقعد يعذب حاله هو ينظم دعاء، أدعية ذات مضامين راقية فيها معارف عظيمة، فيها روحية عالية لهجت بها قلوب أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذه الثروة موجودة بين أيدينا. وتضاف إلى الثروة الأعظم التي يجسدها كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تضيع من أيدينا هذه الثروة، أو أن نعيش وهي موجودة في بيوتنا ولكن نكتشف أهميتها وعظمتها وأثرها على حياتنا ودنيانا وآخرتنا بعد فوات الأوان. كربلاء كانت ساحة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ساحة توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ساحة الاحتساب، ساحة التوكل. والحسين عليه السلام لما بنقرا كل دعاء عرفة، كل هذا الحب لله، هذا الشوق إلى لقاء الله، هذا الخضوع لإرادة الله، هذه الخشية من الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتقاد بعظمة الله سبحانه وتعالى، جعل الدنيا ومن في الدنيا وما في الدنيا لا يساوي عند أبي عبد الله الحسين جناح بعوضة عندما تصبح المسألة مسألة طاعة لله ومسألة جهاد في سبيل الله ومسألة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد وكان الاستشهاد وكانت كربلاء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.